وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، وحلقة هذا اليوم عن الاستشفاء بالحناء في الطب النبوي. وقبل أن نشرع في هذا المبحث الجديد وهذا الموضوع الجديد الهام، نجيب على سؤال زميلنا الأخ سمير من المغرب، حيث أرسل إلينا سؤالا يسأل فيه عن علاج عرق النسا. وعلاج عرق النسا قد أفردنا له حلقات، ولكن في الإعادة إفادة. عرق النسا ألم ناخذ مؤلم موجع يمتد من الورك إلى أسفل القدم مرورا بالفخذ والساق، وتضعف الرجل بسببه، وصاحبه يشعر بآلام شديدة تنسيه ما سواه من الأوجاع، ولهذا سمي عرق النسا لأنه ينسي ما سواه وليس النساء نسبة إلى النساء. وهو يصيب الرجال ويصيب النساء على حد سواء، وهو ناتج عن رطوبات لزجة وبلاغ في العروق العميقة، وربما يكون سبب ذلك البرد والالتهابات، التهاب العصب وكثرة تناول الإنسان للدسومات. وعلاج عرق النسا في الطب النبوي كما في الحديث الصحيح بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال علاج عرق النسا ألية شاة أعرابية، يعني تأتي بشاة أعرابية من الصحراء، شاة ترعى من حشائش الصحراء الطبية، هذا معنى شاة أعرابية، يعني من الأعراب من البادية. والحكمة في ذلك أنها تأكل من حشائش الصحراء الطبية كالشيح والقيصوم والجعدة وغيرها من الأعشاب المرة والأعشاب الطبية التي فيها نفع لهذا الداء، فتذبح هذه الشاة وتأخذ إليتها. طبعا لا يجوز أخذ إلية الشاة وهي حية، لأنه ما أبين من الحيوان وهو حي فهو ميتة، ما أبين ما فصل عن الحيوان وهو حي يعتبر ميتة. فإذا جئنا إلى حيوان، إلى شاة مثلا، وقطعنا إليتها للتداوي لا يجوز، لأن هذا حرام، لأنها تصبح هذه جيفة، تصبح ميتة. لابد من تذكية الحيوان، لابد من تذكيته بذبحه، تسمي عليه، ثم سلخه وأخذ إليته، وهذه الإلية تذاب، تسيح على النار وتذاب وتقسم ثلاثة أقسام وتشرب على الريق كل يوم على الريق، وبالطبع إليه الشاة العربية تكون صغيرة، لأن الشاة العربية إليتها لا تكون ضخمة، فيمكن أخذها على 3 أيام على الريق، فهذا ترياق. وطبعا هذه الإلية حينما يتناول الإنسان على الريق تسبب له إسهالا، إسهال شديد. وحدثني بعض الأصدقاء أخذها فسببت له إسهالا شديدا. هذا الإسهال الشديد نافع جدا، مع وجود هذه الأعشاب يخرج هذه البلاغم وهذه الرطوبات وينقي هذه العروق من هذه المادة الفاسدة ومن هذه المادة العفنة التي دخلت إلى عروقه فسببت له هذه الأوجاع والآلام المبرحة. إذن هذا هو علاج عرق النسا. طيب ما استطعنا أن نجد إلية شاء عربية، فليس لنا إلا الحجامة. الحجامة بأن نضع يعني كوبا على الورك وكوبا يعني كأس حجامة على وسط الفخذ والكأس الآخر في وسط الساق ونتتبع الألم، نضغط بالأصبع على مكان الألم ونضع المحجم هناك ونشرط ونسحب الدم، ويكون هذا إن شاء الله أيضا نافع. نكرر ذلك فيكون التنقية. ويستحب إعطاء المريض شربة مسهلة لكي تخرج البلاغم من جسمه، ويجتنب الدسم، يجتنب الدسم. وأيضا هناك من الأعشاب النافعة لعلاج عرق النسا الادهان بزيت الخردل، الادهان بزيت الخردل وزيت اللوز المر وزيت الحنظل. وكذلك مما ينفع في ذلك حب الرشاد، يدق ويوضع معه العسل ويوخز المكان بإبرة معقمة مكان الألم، وتوضع هذه اللبخات حتى تمتص هذه الأوجاع وهذه الرطوبات. واستعمال الكمادات الماء الساخنة، القربة الساخنة، جيد للتخفيف من آلام عرق النسا. إن عرق النسا شديد الألم، حتى أن المسكنات الشديدة اللي هي تعطى لمرضى السرطان لا تسكنه، فلهذا يعني من يصبر على ذلك ويحتسب الأجر عند الله يكون له الثواب العظيم بإذن الله. هذا إجابة على سؤال أخينا سمير من المغرب، ونسأل الله أن يشفي مريضه أو مريضته وأن يشفي سائر مرضى المسلمين. أما موضوع حلقتنا اليوم فهو كما أعلنا عنه الاستشفاء بالحناء في الطب النبوي. وردت أحاديث في الطب النبوي في فضل الحناء والاستشفاء بالحناء، بعض العلماء يضعفها، لكن ضعفها ليس بشديد، وعلى فرض أنها ضعيفة فبمجموعها تتقوى وتفيد معنى يعني متفق عليه ومعنى قريب بعض من بعض. فمثلا مما ورد في فضل الحناء ما رواه البخاري في تاريخه وأبو داود في السنن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شكى إليه أحد وجعا في رأسه إلا قال له احتجم، ولا شكى إليه وجعا في رجليه إلا قال اختضب بالحناء، اختضب بالحناء. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من حديث سلمى امرأة أبي رافع خادمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مختلف بين مضاعف وبين محسن، فالذي يعني أذكر أنه أن شيخنا ممن يحسنه، وقلنا كما قلنا على فرض أنه ضعيف ففي أحاديث يتقوى بها، ومنها أيضا كان كما في الترمذي كان لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء، أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده ضعيف. ورد يعني ورد هذا في حديث واحد احتجم الحجامة، الحجامة أحاديثها تكاد تكون متواترة، أكثر من 50 حديث في فضل الحجامة ما بين صحيح وحسن وضعيف، فهنا وردت في نفس الحديث في حديث واحد، فالحجامة متواترة. والحناء خضاب الصحابة، نساء الصحابة، ولا زالت النساء يخطضبن بالحناء للزينة وللعلاج. ونحن مقصودنا هنا في هذه الحلقة ذكر الحناء للعلاج وليس للزينة، أما للزينة فهذا شيء متفق عليه في الأعراس وفي الأفراح وفي المناسبات، والنساء يعني في ليلة قبل العرس اسمها ليلة الحناء يزينون العروس، أم العروس وأخوات العروس وكل من يتعلق بالعروس، فهذا يعني الحناء فضلا عن كونه زينة أيضا هو استشفاء، لأنه نافع ومفيد ويتخلل الجسم من خلال الأرجل إلى أن يصل إلى الدماغ ويستفيد منه كل أجهزة الجسم. فالحناء لماذا كانت فيه هذه الخاصية ولماذا كان فيه هذا الفضل؟ لأنه كما قال ابن قيم بارد في الدرجة الأولى يابس في الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركبة من قوة محللة، تحلل يعني الرطوبات وتحلل الأوجاع وتحلل البلاغم، اكتسبتها من جوهر فيها مائي حار باعتدال، يعني فيها شيء من الحرارة لكن باعتدال، وهي قوة قابضة فيها قبض، اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد. منافع الحناء، منافع الحناء منافع كثيرة. أول شيء شجرة الحناء شجرة تنبت في الأماكن الحارة، ولهذا تكثر في جزيرة العرب وفي أفريقيا وفي اليمن وفي الخليج وفي الأغوار عندنا، شجرة يعني ارتفاعها قد يطول إلى 3 أمتار، ولها نوار وزهر أصفر يعني فواح، رائحة زكية جدا، ورأينا النساء يعني يضعنه في صدورهن ليمنع رائحة العرق، ويضعنه بين الثياب ليمنع العث وهو سوسة الثياب فيقتل السوس، وأيضا يوضع بين الثياب ليعطيها رائحة زكية. فهذه الشجرة ورقها قريب من ورق الزيتون، ولكن ورق الزيتون أخشن وأصلب، وورقها هذه ألين وفيه شيء من يعني الدبق، يكون دبقا نوعا ما، وبذوره محفوظة في أكياس دائرية، إذا فتحت انتثرت مئات الحبات التي تشبه حبة الحبة السوداء، ولكن يكون لونها بنيا فتنتثر، وهذا هذه البذور أيضا لها منافع. فمن منافعه، من منافع الحناء أنه محلل، يحلل يعني البلاغم، ويحلل الأوجاع، ويحلل كل شيء يعني يحتاج إلى تحليل. نافع من حرق النار، يعني إذا الإنسان يعني وقع عليه ماء ساخن أو احترق بالنار على طول يجعل عليه من الحناء هذا يطليب، يعني يخلط ماء مع الحناء ويطليب الحناء، فإنه يمنع الحرق ويمنع التنفط، وهو نافع من حرق النار. وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمض به، يعني الجماعة اللي بيعانوا من أمراض في أعصابهم، في أرجلهم، في أيديهم، في أجسادهم، الحناء نافع للعصب، بمعنى أنه يداوي العصب المسترخي والعصب الملتهب والعصب الضعيف. ومن هنا نقع الأرجل بماء الحناء، نقع الأرجل بماء الحناء أو خضاب الأرجل بالحناء نافع جدا، نافع جدا. ولهذا حديث سلمى الذي تقدم، ما اشتكى أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا في رجليه إلا قال اخضبهما بالحناء. فالشق السفلي من جسم الإنسان علاجه بالحناء، والشق العلوي من جسد الإنسان علاجه بالحجامة من الرأس، هي حجامة أم مغيث. وقد أفردنا حلقات متعددة في بيان منافع الحجامة، في بيان منافع الحجامة مصورة وهي محفوظة في أرشيف هذه القناة المباركة. فإذا اليوم طالع في بعض القنوات الفضائية المشهورة دعاية لنبات اسمه باما، نبات اسمه باما، هذا نبات صيني عمره آلاف السنين، ينقع الإنسان رجليه كل يوم في هذا النبات وتخرج السموم، يمتص السموم من جسم الإنسان ويعالج الضغط والسكر والأعصاب والأوجاع. وتأتي دعاية على بعض القنوات التي تعنى بمثل هذه الأمور، وأقبل الناس على هذه الأعشاب. طب لماذا لا نقبل على الحناء؟ هو الحناء يقوم مقام باما وأحسن من باما، لأنه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نحن ننقع أرجلنا بماء الحناء أو نخضب أقدامنا بالحناء، وهناك يقولون أكثر من 160 مركز إحساس وعصب في أقدام الإنسان في جسمه، يعني موزعة في جسم الإنسان، ومراكزها في نقاط إحساس مراكزها في قدمي ابن آدم، في قدمي الإنسان. ومن هنا يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن ينتعل غبا، يعني أن يحتفي غبا، يعني أحيانا يمشي حافيا. إيش الفائدة من الإنسان يمشي حافيا أحيانا؟ لأنه في مراكز، في مراكز في قدميه، لدرجة أنهم الآن عملوا يعني نعالات وأحذية خاصة فيها نتوءات خشبية أو بلاستيكية حتى تضغط على هذه مراكز الإحساس في قدمي الإنسان، فإذا مشى عليها فإنها تدغدغ مراكز الإحساس. وهناك في إندونيسيا وفي بلدان شرق آسيا صالونات، محلات مثل صالونات الحلاقة، كل مسافر تعبان مريض يريد التدليك يمد رجليه ويأتي واحد خبير متخصص يعرف هذه المراكز ويدلك هذه المراكز ببعض الزيوت، فيشعر هذا المسافر بنشاط يعني شديد، وما عليه إلا أن يدفع 10 دولارات أو 15 دولارا فيشعر بهذا النشاط نتيجة تدليك هذه المراكز الإحساسية. هذه النبتة اللي الآن يعملون لها دعاية بشكل واسع، وبعض الناس يشهدون بأنهم استفادوا، أقول إن الحناء الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننقع أرجلنا في مائه أو نخضب أرجلنا بخضابه، هذا الحناء كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسيأتي معنا فوائد تخضيب الأرجل بالحناء، تخضيب الأرجل بالحناء. ومن ذلك قال وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمض به، وينفع إذا مضغ من قروح الفم والسلاق العارض فيه. كيف نمضغ؟ نمضغ الورق، نمضغ ورق الحناء، يعني الذي في الأسواق هو مسحوق الحناء، سواء يمني أو سعودي أو من أي مكان، أو عراقي أو كذا. معنا أم عائشة من العراق، مرحبا يا أم عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليك السلام أختي، تفضلي.
دكتور، أنا عندما أحمل يصحبني وحام قوي، يعني منذ الشهر الأول إلى أن ألد أضع الحمل يصحبني ألم في المعدة وتقيء مستمر، يعني جدا ألم، يعني جدا قوي. يعني أخذت الزنجبيل لم ينفعني، أخذت العسل لم ينفعني، يعني أي علاج، حتى الأطباء قد ملوا من عندي، قالوا هذه وحام، ولكن أنا يعني أتعب، يعني أتعب جسديا. قالوا إيه الأطباء لم نجد لك أي علاج.
نعم.
فوصفوا لي بعض، وصفوا لي عشبة يسمونها خرز الصخور.
خرز.
هذه العشبة.
خرز.
خرز. الصخور. وصفوها لي، أخذتها والحمد لله، يعني تقريبا 50% 60% أصبحت حالتي جيدة.
والله خرز الصخور
هذه
ما نعرف إيش اسمها عندنا.
نعم.
هذه خرز الصخور.
أنا سألت، قلت هل لها اسم؟ قلت هل لها اسم لساني؟ قال هو هذا اسمها، اسمها خرز الصخور.
هل تستطيع أن تصفيها لي؟
هي تكون عشبة يعني يابسة، يعني أنا أطحنها، يعني تكون عشبتها خضراء يابسة، أنا أطحنها وأخذها على شكل كبسول، أضعها في كبسول وأخذها.
أيوه.
ولكن يعني عندما انتهى العلاج رجعت حالتي كما كان. فهل يوجد لديك يا دكتور، يعني الحمد لله أنت يعني واصل الحمد لله، هل يوجد لديك يعني عشبة أو علاج يعني لحالتي؟ يعني أنا حالة تضرر، يعني حتى
يعني أنت ضررك بالتقيؤ ولا ضررك بألم المعدة، تضعف معدتك؟
الألم،
ألم المعدة.
الألم يا شيخ، الألم قوي.
طيب.
ألم مع تقيؤ مستمر، يعني ألم وتقيؤ يعني صاحبهم الإسلام.
أنا أصف لك قشر الرمان لضعف
المعدة. يا شيخ أنا يا شيخ عذرا، أنا لم أفتهم جيدا، سأقفل التليفون وأسمع لكم التلفزيون.
طيب. ماشي. الأخت أم عائشة، ويعني علاجا لحالتها نصف لها منقوع قشر الرمان لالتهاب المعدة وقرحة المعدة وأوجاع المعدة، وعليها أيضا مشان القيء، منع القيء، أن تأخذ السماق، تأخذ ملعقة سماق تشرب عليها الماء، هذه لمنع التقيؤ. وكذلك ممكن أنها يعني تأخذ بذر الكتان، بذر الكتان أيضا من أجل المعدة، من أجل المعدة، يعني مطحون بذر الكتان. ونسأل الله عز وجل لها العافية والشفاء. قلنا قروح الفم ينفع إذا مضغ، يعني ورق الحناء إذا مضغ ينفع من قروح الفم، يعني بثور الفم. والسلاق هذا المرض قرحة، يعني بثور يخرج في أصل اللسان، أو تقشر يصيب أصول الأسنان، يعني اللثة، هذا هو السلاك. ويبرئ القلاع، القلاع هذا أيضا التهابات بتصيب فم الأطفال، ونادرا ما يصيب الكبار، وهذا يعني يكون نقط بيض في الفم والحلق، والظاهر انه سببه فطريات، وبصير لعاب الطفل يسيل هذا القلاع بسيلة. وهذا ايضا نافع مضغ ورق الحناء، وايضا مضغ ورق الزيتون نافع لهذا الداء. إذن ويبرئ القلاع الحادث الواقع يعني في أفواه الصبيان. نعم. صالح من الجزائر.
نعم.
السلام عليكم. حياك الله يا أخي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشتكي يا شيخ من تعفن لوزتين.
من تعفن
وأمرني الأطباء لوزتين.
طيب
وأمرني الأطباء بقلعها.
تريد علاج؟ ليس هناك علاج للوزتين للكبار والصغار كالقسط الهندي. القسط الهندي بارك الله فيك وصفة نبوية، علاج نبوي، طب نبوي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء علام تذعرن أبناء أولادكن بهذا العلاق عليكن بالقسط الهندي. القسط الهندي هذا معروف، خشب معروف يؤتى به من الهند حار، يطحن بارك الله فيك دق ناعما، ويلف على اليد شاش وتبلل بالماء، ويؤخذ من هذا القسط البودرة القسط وتمسح فيها اللوزتين، ويدخل الأصبع الذي عليه من هذا القسط اللي على الشاش تدلك اللوزتين هكذا، فإنها يكون هذا برء لها. أو تنقع القسط الهندي وتتغرغر به، تنقع القسط الهندي بالماء وتتغرغر به وتبلع الباقي، هذا نافع جدا القسط الهندي. ولا تنسى أن تأخذ ملعقة صغيرة من القسط الهندي كمضاد حيوي، لأن هذا اللوزتين لما تتضخم تتقيح، وبالتالي لما تدخل هذه السموم إلى المعدة ويبتلعها الإنسان تذهب بالدم وتسبب تسمم للإنسان. فالقسط الهندي يطهر المعدة وينقي الدم، فلهذا أنصحك بالقسط الهندي أن يعني تتمضمض به أو تمسح اللوزتين به، ولا تفكر في قضية استئصال اللوزتين، لأن الله ما خلقهما عبثا. ورأينا كل إنسان استأصل لوزتي هجمت عليه الأمراض، لأن الفم يعني مجال واسع لدخول الجراثيم وتكاثرها وانتشارها، فهاللوزتين خط دفاع، مثل الحارس اللي بيكون واقف لحراسة شيء ثمين. فلهذا نحن لا ننصح بخلع اللوزتين، بل ننصح أول شيء بالقص الهندي، وثاني شيء بحجامة الأخدعين. حجامة الأخدعين عرقان على صفحتي العنق، أيضا حجامة الأخدعين نافعة لأمراض اللوزتين والحلق والتهاب الحلق ونحو ذلك. تغر معنا اتصال من مصر. مصر العزيزة على نفوسنا، نسأل الله أن يرفع عنها البأس. تفضل يا أم محمد.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي صداع شقيقة من يعني مزمن سيادتك.
الأخت محمد تقول عندها صداع شقيقة، يعني صداع نصفي
مزمن، وعملت سيادتك حجامة ما جابتش نتيجة والله.
أنت بتقولي عملت حجامة، أين وضعت أين عملت الحجامة؟
يعني عملتها في الجنب كده، يعني جنب في جنب جنب العين.
لا جنب العين، جنب العين ما ينفع، لازم تاخذي شبر بشبرك وتضع اسمعيلي خذي شبر بشبرك وضعي الخنصر يعني الاصبع الصغير عند الحاجبين هنا، وشوفي الابهام اين يستقر، فتجعلي الكوب هنا الكأس الحجامة، يعني هذه حجامة أم مغيث في الوسط، في وسط الرأس، ويكون الحجام الحجام ماهر حاذق يعمل تشريط. لا لابد أن تكرريها، لا تفعليها مرة، لأنه عندك بارك الله فيك انسدادات، وعندك بارك الله فيك يمكن رطوبات، لا تكفيها مرة، لابد أنك أنت كل شهر تعملي حجامة لخمسة أشهر متواصلة أو سبعة أشهر، سبع أشهر متوالية بإذن الله لا يبقى عندك شيء. أنا أريد أن أقول لأخت أم محمد من مصر أن الحجامة لازم لا نفعلها مرة بالعمر ونظن أنها خلاص، لابد المريض أن يكرر الحجامة كل شهر، يفعلها مرة لخمس شهور متوالية أقل شيء، وينزح دم، مش يعملها مرة ويمشي، لا، يأخذ من الرأس مثلا من وسط الرأس خمس أكواب أو سبع أكواب. فهذا الشيء بإذن الله ينقي الرأس ويفتح السدد ويشفى المريض بإذن الله. كذلك هناك تبخيرة الخل، ننصح بتبخيرة الخل، 4 إلى 5 ملاعق خل تفاح توضع في لتر ماء في قدر، ويغلى الماء والخل ويغطى الرأس ويستنشق هذا البخار لمدة نصف ساعة في الصباح وفي المساء لمدة شهر، بإذن الله لا تبقى شقيقة، لا تبقى شقيقة. الشقيقة علاجها سهل في الطب النبوي، علاجها سهل جدا في الطب النبوي. أيضا من علاجات الشقيقة القطور، يقطر زيت حبة البركة في الأنف أو زيت القسط الهندي، ينظف الدماغ ويخرج البلاغم والرطوبات من الدماغ، وبالتالي تنفتح السدد ويمشي الدم في العروق ويصل الأكسجين إلى كل مكان. أنا عالجت بالحجامة رجل 35 سنة يعاني من الشقيقة، وكان يضرب رأسه بالجدار، كان من شدة الألم يضرب رأسه بالجدار، وعالجته وبرئ بالحجامة بفضل الله من حجمة واحدة. فالحجامة خير وأمثل وأنفع ما تداوى به الناس، لأنها وصفة نبوية طبية نبوية، الذي لا ينطق عن الهوى هو إلا وحي. أما الإدمان على المسكنات والبنادول ومش عارف إيش، ماذا يستفيد الإنسان؟ هذه المسكنات لها أضرار ولها مضاعفات خطيرة، فلهذا لا ننصح، ننصح بالحجامة، أن يواظب الإنسان على الحجامة، وأن يأخذ مرققات الدم الطبيعية، مرققات الدم الطبيعية، مرققات الدم الطبيعية مثل الزعرور والزعتر والقسط الهندي والزنجبيل والكركم وغير ذلك، والليمون والبهارات، الفلفل وما أدراك، هذه مرققات الدم، يعني لأن الدم إذا ثخن يعني صار ثخينا لا يمشي في العروق، وبالتالي تأتي الشقيقة ويأتي هذه الأوجاع. وأنصح بالتقليل من أكل العدس، أنصح بالتقليل من أكل العدس، لأنه يثخن الدم ويبطئ مشيه في العروق. وإذا كان ولابد فعليكم أن تأكلوا معه البصل، لأن الله لما ذكر العدس في القرآن ذكر أعقب بعده البصل، لأنه مصلح له، يصلحه من عدسها وبصلها. وأيضا يكون معه الليمون ويكون معه الخل ونحو ذلك، حتى لا حتى ينزع منه خاصية يعني تعكير الدم وتثخين الدم، وجعل هذا الدم عبيط وثخين بحيث لا يمشي في العروق الدقيقة فيحصل الصداع وما يسمى بالشقيقة وغير ذلك. معنى اتصال آخر من الجزائر، الأخ حسين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام، مرحبا يا أخي.
يا دكتور.
نعم
يا دكتور، عندي الوالدة أصيبت بجلطة دموية وعندها تخثر في الدم، فأصيبت بشقها الأيمن وثقل في اللسان.
بسيطة يا أخي بسيطة. أول شيء علاج لها أن تجتنب الماء البارد. هذه الأخت أصيبت بجلطة وصار معها شلل نصفي، ننصحها أن تدفئ جسمها، وننصحها أن تجتنب شرب الماء البارد، وألا تتعرض للتيارات الباردة، وننصحها أن تشرب الماء بالخل مع الماء، وننصحها أن تدهن جسمها، وأن تدهن جسمها كله بزيت الزيتون أو زيت الأركان في بلاد المغرب معروف، أو زيت حبة البركة، وأن تتقطر في أنفها بزيت حبة البركة أو زيت القسط الهندي، وننصحها أن تتبخر يعني تعمل كمادات ماء تبخيرة بابونج أو تبخيرة خل، كما ننصحها بالحجامة، ونوصيها بأن تبتعد عن الدسم. يقول الحكماء والأطباء من أصيب باللقوة مثل الأخت هذه، من أصيب باللقوة فعليه ألا يأكل شيئا من منتجات الحيوان إلا العسل، يتوقف أسبوع كامل لا يأكل شيئا من منتجات الحيوان، لا يأكل بيض، لا يشرب حليب، لا يأكل لحم، أي نوع من منتجات الحيوان إلا النحلة العسل. فالعسل نافع للمصاب بالفالج أو المصاب باللقوة أو المصاب بالشلل النصفي أو غير ذلك. معنى اتصال من السعودية، أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليك السلام أختي أم محمد، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير. الوالدة عندها مرض يقول الأطباء اسمها الزهايمر، وهي صغيرة في السن، فصار الحين ما عاد تعرف أحد تقريبا.
اي نعم، هذه يعني هي صغيرة في السن ولا كبيرة؟
لا والله شي 65 كذا، فصار عندها
يعني من زمان، من زمان
المخ لسبع سنوات تمر في المخ لحد الحين تتلاشى عندها معرفة الناس وكذا.
والله نحن يعني نوصي بأن يعمل لها تبخيرة الخل حتى يصير ضخ دم للمناطق اللي احتجب عنها الأكسجين واحتجب عنها الدم، وأنها يعني يعمل لها جلسات تدليك مع الزيت و
للرأس يا شيخ،
يدلك جسمها كله عشان يصير فيه ضخ، وننصح بأنكم تحنوا رجليها وتواظبوا على الحجامة لها في الرأس وفي الكاهل وفي الأخدعين حتى يكون هناك تروية، وأيضا تغذوها تغذية جيدة، تغذوها تغذية جيدة، لأن التغذية الجيدة الغذاء أفضل من الدواء.
جزاك الله خير.
والدعاء والصدقة، نسأل الله داو مرضاكم بالصدقة.
جزاك الله خير. وعندي بارك الله فيك التهاب شديد في الجيوب الأنفية لدرجة أني فقدت الشم لسنتين كاملة، ما أشم أبدا، وحس بهوى في رأسي خاصة الألم في مؤخرة الرأس من قفر.
يعني ننصحك بالمبالغة بالاستنشاق بالماء والملح أو بماء القسط الهندي، وأيضا ماء القسط الهندي
أعملها أنا ولا كيف؟
لا أنت تعمليها حتى يدخل يكون هناك تعقيم، أن هذا الالتهاب في الجيوب الأنفية يحتاج إلى مضاد حيوي طبيعي، والقسط الهندي مضاد حيوي مطهر الجيوب الأنفية ويطهر الأنف، وكذلك ماء الحلبة جيد للالتهابات الشديدة، وماء المر جيد.
هذا للشرب ولا للاستنشاق؟
لا للاستنشاق والغسول، للغسول هذا.
جزاك الله خير. وعندي بارك الله فيك الركب متورمة عندي، ما أقدر أمشي مع أن عمري يعني صغير، وأملاح شديدة
الركب،
أملاح بدون خط أدوية كثيرة لمدة 3 سنوات 4 ما تروح الأملاح من جسمي.
الأملاح هذه بدك تأخذي مدر، وتكثري من السوائل، تجتنبي المأكولات اللي فيها ملح، وتحتاجين بارك الله فيك إلى إذا كنت يعني وزنك زائد تنزلي وزنك، واستعملي ورق الملفوف كمادات على ركبك نافع، ورق الملفوف تدقينه وتضعينه على الركب وتلفين عليه شيء ضماد أو ينفعك إلا به، نسأل الله لك العافية. ولا تنسي كمان الخضاب بالحناء،
حني قدميك
حني أسفل قدميك أو انقعي رجليك بماء الحناء كل ليلة لمدة ساعة. الله يحييك،
جزاك الله خير.
إذن قال والضماد به، يعني ورق الحناء، ينفع من الأورام الحارة الملهبة. ملهبة يعني المقصود بها يعني المتقيحة واللي فيها يعني أوجاع شديدة، ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين. دخل من دم الأخوين هذا يعرفه يعني أهل اليمن، خصوصا في جزيرة سقطرة، لأن هذه الجزيرة يعني فيها يعني دم الأخوين، ويقولون أنه فيها ثلاث أعشاب لا تنبت إلا فيها، ومنها الكندر اللي هو لبان الذكر ودم الأخوين وغير ذلك. معنا اتصال من العراق، الأخ بسام.
كيفك شيخ؟
الله يبارك فيك، السلام عليكم.
الله يسلمك شيخ. أنا عندي رجعت أطباء هون قالوا لي عندك القولون العصبي، وأخذت علاجات كثيرة ما صادني.
قولون العصبي بارك الله فيك يحتاج إلى تنقية وتنظيف، لأن القولون العصبي ينتج عن
الشيخ. راح أسمعك من التلفزيون لأن ما عم
تفضل. القولون العصبي والله يحييك. الأخ يسأل عن القولون العصبي، يعاني من القولون العصبي. القولون العصبي يحتاج إلى تنظيف لأنه ناتج عن رطوبات وتعفنات، لأن القولون فيه انحناءات، فالإنسان إذا يعني أكل لدرجة التخمة تتولد أو تجتمع تتراكم رطوبات عفنة ولزجة في القولون تسبب هذه الحالة، فلا بد من شربة مسهلة تنظف الأمعاء وتنظف القولون، ولا بد من الإنسان يحتوي طعامه على الألياف، يحتوي طعامه على الألياف، وأيضا يأخذ على الريق العسل مع الخل مع الماء، لأن هذا ينظف القولون وينظف المعدة وينظف الأمعاء. كذلك يأخذ الكمون والشمرة، الكمون والشمرة اللي هي اسمها الشومر واسمها باللغة الطب القديم الرازينج، هذه نبتات، ويكثر أيضا من شرب البابونج واليانسون وهذه الأعشاب، فإنها نافعة بإذن الله تعالى. وكتخفيف لنوبات القولون ممكن تأخذ 7 نقاط من زيت حبة البركة في فنجان قهوة أو فنجان شاي، تخفف من نوبات الألم أو نوبات الهيجان القولوني. الله أعلم. إذا من معنا؟ أم عبد الرحمن من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. حياك الله يا أختي، تفضل يا أم عبد الرحمن.
يا شيخ، عندي والدتي عمرها تقريبا فوق بالخمسينات، ولكن تشكو من تهشم بالعظام، ويوجد عندها انزلاق في الفقرات يعني أسفل الظهر تقريبا. أخذت كثير من العلاجات الأطباء لم ينفعها، وأخذت أيضا كثير من علاجات الأعشاب لم ينفعها، فهل يوجد عندكم يا شيخ
يعني معها هشاشة عظام؟
نعم معها تهشم في العظام ومعها
يعني تهشم في العظام يعني هشاشة عظام نعم نقول الهشاشة يعني
نعم
عظمها يعني عظمها لين لو وقعت تنكسر بسرعة هذا المقصود.
طيب هكذا قال لها الطبيب.
بارك الله فيك. هي معها سكر ضغط شيء؟
لا أنا الحمد لله لم يجد عندها لا سكر ولا ضغط.
طيب
أسأل الله عز وجل أن يجعل لها شفاء على يديك.
نسأل الله نسأل الله أن يعافيها. على كل حال اطعميها خليها تأكل التمر. تمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول بيت لا تمر فيه جيع أهله. وربنا عز وجل لما ضعفت مريم قال وهزي إليك بجذع النخلة. وبلاد العراق بلاد التمر فعليها أن تأكل التمر وتأكل العسل الخالص وغذاء الملكات وحبوب اللقاح. نعم
يا شيخ عذرا عذرا أريد أن أسمعك من التلفزيون لكي أكتب العشرة.
طيب ماشي ماشي ما عندنا ما نحن لسنا
جزاك الله خيرا.
نحن نوصي هذه الأخت هذه الأخت اللي تعاني من هشاشة العظام أن تتغذى على التمر والحليب حليب حليب البقر الذي يرم من كل الشجر وليس الحليب المحبوس الذي يطعم الجيف ويطعم النجاسات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بألبان البقر فإنها شفاء من كل داء وقال لأنها ترم من كل الشجر. هذا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الأبقار ترم من كل الشجر. اليوم صارت الأبقار تحبس مثل دجاج المزارع. لا هذه الأخت تأخذ من البقر الذي يرعى بنفسه حليب بقر يرعى بنفسه وتأكل التمر وتأكل العسل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح وتأخذ زيت الزيتون الخالص زيت الزيتون تأكل منه وتدهن لقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا منه وادهنوا فإنه يخرج من شجرة مباركة. أنا أعجب كيف إنسان يصاب بهشاشة عظام وعنده زيت الزيتون. لو تصبح كل يوم على الريق بفنجان فنجان زيت زيتون لا يمكن أن يصيبه هشاشة عظام. وأنا ذكرت في حلقات هذا البرنامج قصة شاب خدم مع الألمان في الحرب العالمية الأولى وأصابته رصاصة وهذه الرصاصة لم تكسر العظم وإنما اخترقت العظم وخرجت من الجهة الأخرى يعني حفرت في العظم وخرجت. فتعجب الأطباء الألمان من هذه الظاهرة وعملوا مكافأة لأي واحد يعطينا تفسير صحيح لهذه الظاهرة. فجاء طبيب عربي وسأل هذا الشاب إيش تفعل؟ قال أنا أبا عن جد أتصبح كل يوم بكوب زيت على الريق. فقال هذا هو وراح فرحان مسرع إلى الأطباء الألمان أخبرهم بذلك فأعطوه جائزة وقالوا هذا صحيح زيت الزيتون هو السبب في قوة عظامه لدرجة أن الرصاصة لم تكسر العظم. فمن تصبح بزيت الزيتون وأكل البيض البلدي وشرب الحليب البقر الذي يرم من كل الشجر وأكل التمر والعسل وتغذى تغذية جيدة فلن يصيب هشاشة عظام أبدا مع الرياضة والحركة. ونسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع. وكنا نريد أن نكمل هذا البرنامج ولكن الوقت داهمنا بسبب كثرة الاتصالات. فنلتقيكم إن شاء الله يوم الاثنين القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا